الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس 59 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم، والثالث في كتاب الحيض، ونحن في صبيحة الجمعة في هذا اليوم المبارك 9 من شهر ذي القعدة عام 45 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الدال على وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، الدال على وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله. إلى الإمام مسلم قال رحمه الله: وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال قال إسحاق بن أبي طلحة حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاءت أم سليم رضي الله عنها وهي جدة إسحاق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له وعائشة رضي الله عنها عنده: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام، فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا أم سليم، فضحت النساء، تربت يمينك، قولها تربت يمينك خير. فقال لعائشة: بل أنت فتربت يمينك. نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك. قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن قتادة رضي الله عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن أم سليم رضي الله عنها حدثت أنها سألت نبي الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم: واستحييت من ذلك. قالت: وهل يكون هذا؟ فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم، فأين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا صالح بن عمر قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحترم المرأة؟ فقالت: تربت يداك فبما يشبهها ولدها. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزير بن حرب قال حدثنا وكيم قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل معناه، وزاد قال: قلت فضحت النساء. قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث هشام غير النفي قالت عائشة فقلت لها أف لك أترى المرأة ذلك؟ قال حدثنا إبراهيم موسى الرازي وسهل بن عثمان وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال سهل حدثنا وقال آخران أخبرنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت فأبصرت الماء فقال نعم فقالت لها عائشة رضي الله عنها تربت يداك وألت قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها وليكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا على ماءها ماء الرجل أشبه الولد أخواله وإذا على ماء الرجل ماءها أشبه أعمامه.
هذه الأحاديث التي أوردها وجمعها الإمام مسلم في هذا المكان كلها تدل على وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، وهنا لا بد من التنبه إلى أن هذا الحكم مرتبط برؤيتها الماء لا بمجرد تذكر الاحتلام، وهذا الحكم مطرد على الرجال، فإن مجرد تذكر الاحتلام ليس بموجب للغسل ما لم يكن معه رؤية للماء. قد يقول قائل إن الرجل يمكنه أن يفرق بين المني وبين المذي وبين الودي، كيف تفرق المرأة بين منيها وبين ما يخرج من فرجها من الرطوبات وغيرها من الإفرازات؟ الجواب هي تستطيع أن تفرق، وكما ذكرنا فإن المني يكون مختلف اللون ومختلف الريح ومختلف الكثافة عن الإفرازات الأخرى. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه جاءت أم سليم وهي جدة إسحاق، طبعا هي جدة إسحاق ليس من كلام أنس لأن أم سليم أمه، فلا يمكن أن ينسب أمه إلى من يأتي بعده أي بعد أنس وهو إسحاق الراوي عن أنس. إذن كلمة وهي جدة إسحاق يحتمل أن يكون من الإمام مسلم ويحتمل أن يكون من كلام تلميذ إسحاق وهو عكرمة ابن عمار. وأم سليم هذه هي أم أنس رضي الله تعالى عنها، وهي التي تزوجها أبو طلحة وكان مهرها دخوله في الإسلام، وهي صاحبة القصة لما مات ابنها لم يعلم زوجها حتى أتاها زوجها فدعا النبي عليه الصلاة والسلام لهما فرزقا بابن سمياه عبد الله. وكذلك إسحاق يعتبر من أحفاد أم سليم، وأم سليم رضي الله تعالى عنها اختلف في اسمها اختلافا كبيرا، اختلف في اسمها اختلافا كبيرا، لكن لم يختلفوا أنها بنت ملحان ابن خالد، أم سليم بنت ملحان ابن خالد النجارية الأنصارية الخزرجية، فهي من بني النجار من أخوال ومن خالات النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل اسمها رميلة، وقيل غميصة، قيل سليمة، أكثر من 5 أقوال. وقيل الرميصاء، وقيل الغميصاء، ويظهر الله أعلم أن أم سليم كنيتها، وأن اسمها الأظهر والله أعلم أو الأقرب أن اسمها سهلة. وأما الغميصاء والرميصاء فهذه لقبها. يقول أنس: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له. إذن هنا الآن نعلم أن أم سليم من خالات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن خالة الرجل، لأن خالة الأب خالة للرجل. وبناء عليه لا يكون هناك كثير حياء بين الخالة وبين ابن أخته، وهذا الذي دفعتها إلى الجراءة في السؤال، وهي التي كانت تفلي شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أنها من المحارم كما رجح هذا الحافظ ابن حجر في الفتح لما كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما مع حديث عائشة: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له. فقالت له: وعائشة عنده. طبعا هذه جملة حالية، الواو هنا واو الحال، وعائشة عنده لبيان أن هذا السؤال كان فائدتها أن هذا السؤال كان متأخر، يعني بعد السنة الثانية، لأن عائشة عند النبي عليه الصلاة والسلام مدخول بها. قالت: يا رسول الله، المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام. وهذا واضح في أنها تكني عن الجماع والوقاع، ترى ما يرى الرجل في المنام. فترى من نفسها، ترى ما يرى الرجل في المنام، هذه ترى ما يرى الرجل مصدره رؤيا. الثانية: فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه، مصدرها الرؤية، العين. وسبقا بينا بين تقول رأى يرى رؤية يعني بالعين، وترى يرى رؤيا يعني بالمنام، وترى يرى رأيا يعني في العلم والفكر والظن. إذن المصدر الأول، الفعل الأول، ترى ما يرى يعني من الرؤية. الثانية: فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه من الرؤية البصرية. إذن عندنا رؤيا أثرها الرؤية المشاهدة. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا أم سليم، فضحت النساء. طبعا هي ما أنكرت أن كيف تتكلمين أنت بمثل هذا الكلام أمام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها من محارمه، وإنما قالت: فضحت النساء. يعني كيف تقولين أن النساء يرين ما يرى الرجال؟ تربت يمينك، تربت يمينك، هذه من الكلمات التي تأتي في كلام العرب، واحفظ أنها ربما يراد منها الذم وربما يراد منها المدح. فإذا أريد منها الذم فالمقصود افتقرت أو افتقرت، والمعنى ذهب عنك أو عنك كل ما تجد حتى لا تجد إلا التراب في يديك. وقد يراد به المدح، فيكون المعنى أغناك الله
حتى تجد أراضيك لا تستطيع أن تعدها في يمينك أو تحسبها في يمينك. مثل هذا الآن تربت يمينك. طبعا هنا ما الذي يحدد هل الكلمة هذه مراد به الذم أو مراد به المدح؟ السياق هو الذي يحدد. فقال لعائشة يعني النبي عليه الصلاة والسلام: بل أنت فتربت يمينك، على نفس معناها المراد. لماذا قال لها بل أنت فتربت يمينك؟ لأنها أم سليم جاءت تتعلم، والتي تطلب العلم حقها المدح والمديح لا الذم والتقبيح، صح؟ التي جاءت تطلب العلم حقها المدح والمديح لا الذم والتقبيح. نعم، طبعا فتربت يمينك كلام موجه لعائشة، نعم كلام موجه لأم سليم. طيب أين خبر يعني المتعلق به نعم؟ هو مفهوم من سؤالها، كأن المعنى نعم عليها الغسل إذا رأت ما يرى الرجل في المنام، فرأت من نفسها ما يرى الرجل في المنام فلتغتسل. نعم فلتغتسل، وهذا إقرار. وهل فلتغتسل على سبيل الوجوب؟ الجواب بالإجماع أن هذه تغتسل كالرجل بالإجماع. فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذاك بكسر الكاف. ذا اسم إشارة، والكاف كاف الخطاب، والمخاطبة امرأة فلا بد من كسر الكاف. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله نفس حديث أنس من طريق آخر، وفيه من الزيادات والنقصان. وهذا صنيع الإمام مسلم رحمه الله، أنه يروي اللفظ والحديث الذي هو في أعلى الدرجات في أول الباب، ثم يأتي بالأوجه الأخرى. وفي هذه الرواية من الزيادات: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. طيب رأت هنا الفعل رأت متعلق بإيش؟ بالرؤيا ولا بالرؤيا أو بهما معا؟ بالثانية، بمعنى لو أنها استيقظت ولم تذكر احتلاما لكن رأت الماء فلتغتسل. وأخطأ من ظن أن جملة إذا رأت ذلك أن اسم الإشارة راجع إلى الأمرين معا. نعم لا شك أن الأمرين إذا حصل فهذا من باب أولى أنها تغتسل، لكن إذا لم تذكر الاحتلام لكن رأت المني تغتسل. الرجل الآن لو لم يذكر الاحتلام عندما استيقظ وجد المني ألا يغتسل؟ إذن فكذلك المرأة. فقالت أم من عندكم؟ أم سلمة. في بعض النسخ أم سلمة، وهذا خطأ، الصواب أم سليم. واستحييت من ذلك، يعني إن أصابني الحياة كيف أخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذه العبارة. وهذه حكاية تدل على أن المحارم ربما يستحون من ذكر بعض الأشياء مع محارمه، وهو أمر طبيعي جبلي. وهذه رواية فائدتها جميلة، أنها وإن كانت من المحارم لكنها حيية. قالت: هل يكون هذا؟ طبعا هنا في الرواية أم سليم، وأكتب والمحفوظ أم سلمة في هذه الرواية، المحفوظ أم سلمة. كما أن في الرواية الأولى ذكر عائشة لكن دون ذكر هذه العبارة، فقالت أم سليم، الصواب أم سلمة. وجملة واستحييت من ذلك راجع إلى أم سليم أو راجع إلى أم سلمة، يجوز أن يكون هكذا وهكذا. قالت هل يكون هذا؟ فقال النبي الله صلى الله عليه وسلم نعم، لأن لا يعقل أن تكون أم سليم هي السائلة وهي التي تقول وهل يكون هذا. كيف تسأل ثم تقول وهل يكون هذا؟ فهمتم المغزى من قولنا أن الراجح فقالت أم سلمة؟ يعني ما يمكن هي تسأل بعدين تقول وهل يكون هذا، إذن تكون من المسائل الافتراضية. ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يسألون الأسئلة الافتراضية. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم، فمن أين يكون الشبه؟ نعم كلام راجع لأم سليم، فمن أين يكون الشبه؟ وهذه زيادة جميلة فيها فائدة أخرى، فكأن المعنى لو لم يكن للمرأة مني فمن أين يكون الشبه؟ البويضة هو لا شك أنها تخرج وتنتج في الرحم، أما المني فمني المرأة من ترائبها كما أن مني الرجل من صلبه، في فرق بينهما. ويحصل من لقاح مني الرجل بالبويضة ينتج عنه الولد، وسبق مني المرأة أو سبق مني الرجل يحصل فيه الشبه والتذكير والتأنيث. فمن أين يكون الشبه؟ إذن الشبه سببه سبق أحد المنيين إلى البويضة، أو الشبه يكون تلقيح البويضة بالمنيين. إنما الرجل غليظ أبيض، وهذا وصف دقيق من النبي عليه الصلاة والسلام للمني، تعريف للمني، ما الرجل غليظ أبيض يعني ثخين، وأبيض يعني يميل إلى البياض، وماء المرأة رقيق أصفر. إذن كثافة مني المرأة أقل وأصفر، أي مائل إلى الصفار، وليس معناه أصفر اللون الأصفر نفسه، مثل تشداش اللي لابسه الشيخ محمد عبد الرحمن، هذا يقال له أصفر باعتبار ميلانه إلى اللون الأصفر. وقد يقال للثوب الأبيض لكونه ناصع البياض. قال فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. طبعا كلمة هنا عندنا جملتان، فمن أيهما على، وعندنا جملة أو سبق، إذن هناك علو وهناك سبق. يحتمل عند بعض الشراح أن يكون معنى السبق هو العلو، أي العلو بمعنى الارتفاع بالوصول، فيكون بمعنى السبق، وحينئذ يكون جملة أو سبق إنما هو عطف بيان. وعلى المعنى الثاني أن العلو المقصود به العلو يعني على الآخر من حيث القوة، والسبق من حيث الوصول إلى البويضة، فأيهما كان أقوى كان الشبه به أقوى، وأيهما كان أسبق كان الشبه للسبق ألصق. وبهذه اللفظة تعلق الشبه بأمرين، بالقوة وهو معنى العلو، وبالسبق. لكن في الروايات الأخرى أن العلو من حيث القوة هنا فيه التذكير ففيه التشبيه، ومن حيث السبق يكون فيه التذكير والتأنيث. فانظر الآن إلى الرواية الثالثة عن أنس بن مالك قال: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من هي، هذا فيه دلالة على أن الراوي قد ينشط فيذكر كل القصة، وقد يذكر من القصة ما يرى مناسبته للحال، ولا أدل على ذلك عندنا ممن؟ من البخاري، فيذكر الحديث في موضع بما يراه مناسبا لهذا الموضع ويترك أشياء، ويذكر من الحديث نفسه أشياء في مكان أخر، خلافا للإمام مسلم فإنه لا يرى تقطيع وتجزئة الأحاديث. ولذلك ترون أنه جميع الروايات يأتي بها في مكان واحد، ونادرا ما يكون عنده التكرار المحض. قال: سألت امرأة، هي طبعا الصواب أن هي أم سليم السائلة، عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه، فقال: إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. وهذه فائدة لطيفة، إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل، معناها أن علق الحكم بالرؤية لا بمجرد الرؤية. إذن الحكم يكون بوجود أثر الرؤيا وهو المني. إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل. ثم أورد حديث أم سلمة هند رضي الله تعالى عنها، وصار الحديث هنا من مسند أم سلمة، ولذلك رجحنا في الرواية السابقة فقالت أم سليم، رجحنا فقالت أم سلمة. قالت أم سلمة: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق. قدمت بهذه المقدمة لتأكيد ما في الرواية السابقة: واستحييت من ذلك. يجوز في عبارة واستحيي، نسيت تذكرت الآن، أن نقول فقالت أم سليم واستحييت من ذلك يعني أنا، ويجوز أن نضبطها واستحيت من ذلك يعني هي، لكن الرواية واستحييت من ذلك أن هي القائلة هي. قالت: هل يكون هذا؟ القائلة هي يعني أم سلمة. قالت أم سليم: إن الله لا يستحيي من الحق. طبعا لا يستحيي يجوز فيه الوجهان: إثبات الرواية بالياءين وإثبات الرواية بياء واحدة. لا يستحيي، لا يستحيي من الحق، وعليه قراءة الآية: إن الله لا يستحيي ولا يستحيي. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ طبعا جملة إن الله لا يستحيي من الحق فائدتها أن المسلم والمسلمة عليه أن يتعلم الحق ولو كان فيه شيء مما يظنه الناس خلاف الحياء، وأن يقول الحق ولو كان فيه شيء من المرارة، وأن لا تأخذه في الله لومة لائم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم إذا رأت الماء. علق الحكم صريحا بالرؤية البصرية، وهذا يغلق على النساء الوسواس. بعض الرجال أخبرني رجل عن زوجتي أنها كل يوم في الصباح تغتسل. ليش؟ قالت: تقول يمكن أني شفت الاحتلام. لا، مو صحيح. الحكم متعلق برؤية أثر المني في الثوب، وتجعل الإفرازات في حكم المني، هذا غير صحيح. نعم إذا رأت الماء. فقالت أم سلمة: يا رسول الله، وتحتلم المرأة؟ وهذا يؤكد لنا أن الرواية السابقة فقالت أم سلمة واستحييت من ذلك، قالت يعني بمعنى قلت، وهل يكون هذا؟ ما في أي يعني إشكال. فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة، وتحتلم المرأة بحذف همزة الاستفهام، وهذا جائز، حذف همزة الاستفهام إذا فهم السؤال جائز باتفاق العلماء، وأصلها أو تحتلم المرأة، أصلها أو تحتلم المرأة. مثل وهل يكون هذا، لكن حذف هل في السؤال قليل وحذف همزة الاستفهام في السؤال كثير. فقال تربت يداك فبما يشبهها ولدها، إذا كان ما عندها ماء فكيف يكون الشبه؟ إن قال قائل لما لا يكون الشبه من البويضة، الجواب أن البويضة نفسها هي مكان خزن المني وليس فيها ما في المني من الخصائص، والله أعلم. ثم ختم رحمه الله هذا الباب بحديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أم سليم أم بني أبي طلحة. نعم، في حديثين ذكر تركناهم، شنو؟ إيه هو نفس تركنا الإسناد مشينا على الحديث، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن أم سليم أم بني أبي طلحة. طبعا مثل ما ذكرت أن جملة أم بني أبي طلحة ليس من كلام عائشة، الصواب أن هذا من كلام ابن شهاب الزهري، الصواب أن هذا من كلام ابن شهاب الزهري. دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمعنى حديث هشام، لأن في لفظ حديث هشام وزاد قالت قلت فضحت النساء، قلت القائل هنا في الإسناد السابق هي أم سلمة، وفي الإسناد الثاني هي عائشة. طيب هنا سؤال، هل وقعت هذه الواقعة من أم سليم مرتين، مرة في بيت عائشة ومرة في بيت أم سلمة، أو أن الواقعة واحدة وكانت من الحاضرات عائشة وأم سلمة؟ الذي يظهر الله أعلم أن الواقعة واحدة، وأن هذا كان بمحضر من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلمت عائشة وتكلمت أم سليم. مثل هذا قول الله جل وعلا في القرآن، تأمل هذه الآية، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، جعل الآن وصية إبراهيم وصية يعقوب في جملة واحدة، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مع أننا نعلم أن إبراهيم كان قبل يعقوب بمدة وجمع بنيه إبراهيم وإسحاق ومدان ومدين وجمعهم كلهم، السبعة والعشرة من أمهات شتى جمعهم كلهم وقال لهم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم، ولا لا؟ بينما يعقوب جمع بنيه الاثنى عشر وهم من أم من زوجتين فقط وقال لهم ما قال، العبارة واحدة، فيجوز هذا. إذن كأن المعنى أن أم سليم سألت فأنكرت عائشة وأنكرت أم سليم، لكن الراوي ذكر هذا مفردا وذكر هذا مفردا، قال بمعنى حديث هشام غير أن فيه قالت عائشة فقلت لها أف لك أترى المرأة ذلك. طبعا حق لها أن تنكر لأنها ربما ما احتلمت ولا رأت. وقد ذكر جمع من الشراح أن الله جل وعلا حفظ زوجات نبيه من الاحتلام، لكن هذا يعني ليس فيه نص، وإنما هو من استنباطات ومفهومات كلام العلماء. كما أن المسألة هل الأنبياء يحتلمون أو لا، تقول عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من غير احتلام فيصوم. قولها من غير احتلام يحتمل أن الأنبياء يحتلمون، ولذلك قالت من غير احتلام. إذ لو كان الأنبياء لا يحتلمون لكان قولها من غير احتلام ما لها معنى، والحديث في الصحيحين، صح ولا لا؟ على كل حال المسألة هذه ما يترتب عليها كثير فائدة. ثم ختم هذا الباب بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة هي نفسها أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ جمعت القصتين معا. ومن جمع هذه الألفاظ نفهم شيئا معلوما مستيقنا، وهو أن الرواة ربما يحكون الحال، أن الرواة أو الراويات يحكون الحال بما يناسب ذا الحال أو بما يناسب المقال. وهنا لابد أن نفهم أن حكاية الراوي للحال مع المقال له أثر في الفهم والاستنباط، فلا يجوز أن نقطع أحدهما عن الآخر. قال فقال نعم، فقالت لها عائشة تربت يداك وألت أو ألت. ألت بمعنى يعني بمعنى تربت يمينك، وأصل الإيلاء هو الحنث في اليمين، وألت أي بمعنى حنثت، كأنها تقول حنثت. وقيل ألت بمعنى خبئت، أي صارت مخفيتين لا قيمة لهما. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا على ما هو مع الرجل أشبه الولد أخوى له، وإذا على ما هو الرجل ما أشبه أعمامه. هنا التصريح في أن الشبه متعلق بالقوة، متعلق بالقوة والعلو، وأن التذكير والتأنيث متعلق بالسبق. ويمكن أن يقال إن العلو والسبق متعلق بالشبه معا، وأن التذكير والتأنيث متعلق بالعلو والسبق معا، والله أعلم. أورد رحمه الله الحديث الأول من طريق شيخ زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي البغدادي العالم الإمام العالم المعروف، قال حدثنا عمر بن يونس الحنفي، وهو عمر بن يونس اليمامي الحنفي من بني حنيفة، ومعروف أن بني حنيفة يقال لهم اليمامي نسبة إلى يمامة المنطقة، ويقال لهم الحنفي نسبة إلى قبيلته. قال حدثنا عكرمة ابن عمار، عكرمة ابن عمار أيضا الحنفي اليمامي بصري، قال إسحاق ابن أبي طلحة، إسحاق ابن أبي طلحة، إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة، فهو ابن أخي أنس لأمه. إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري النجاري المدني، لأن عبد الله بن أبي طلحة هو أخو أنس لأمه، عن أنس بن مالك الأنصاري النجاري الخزرجي رضي الله تعالى عن أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المتأخرين وفاة من الصحابة في البصرة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أنس رضي الله تعالى عنه، وفيه قال: حدثنا عباس بن الوليد، وهو عباس بن الوليد أو العباس بن الوليد، يقال له أبو الفضل البصري، أبو الفضل البصري الباهلي، قال: حدثنا يزيد ابن زريع العيشي، يزيد ابن زريع العيشي وهو أيضا بصري، قال: حدثنا سعيد وهو ابن أبي عروبة البصري اليشكري، عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت. هذه الفائدة أن أنس ما كان موجود في الواقع، فمعناه أن أم سليم حدثت، أي حدثت أنس، واضح؟ هذه فائدة لطيفة. من الإسناد الثاني نستفيد أن أنس ما كان حاضرا لهذه القضية. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من طريق شيخ داود ابن رشيد الخوارزمي البغدادي، داود ابن رشيد الخوارزمي البغدادي. طبعا خوارزم حاليا هي منطقة في أوزبكستان، حتى إنها أبعد إلى جهة الشمال من ترمذ، لأن إذا جاوز الإنسان مر أو بلخ، بين بلخ وبين ترمذ نهر، نهر جيحون، إذا تجاوز النهر يصل إلى ترمذ، بعد ترمذ بمراحل هناك خوارزم التي كانت عاصمة الخوارزميين. داود ابن رشيد الخوارزمي البغدادي الهاشمي مولاهم، قال: حدثنا صالح ابن عمر الواسطي، صالح ابن عمر الواسطي، قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي، سعد بن طارق، سعد بن طارق بن أشيم، أبو مالك الأشجعي الكوفي، عن أنس بن مالك. ثم ورد رحمه الله نفس الحديث من طريق شيخه يحيى ابن يحيى التميمي، وهو النيسابوري الإمام العلم المعروف، يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، قال: أخبرنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير البصري عن هشام بن عروة ابن الزبير بن العوام المدني الكوفي. في الأصل حديث المدنيين عنه في الدرجة العالية، ثم تأتي بعد ذلك صحيحة لكنها في الدرجة الثانية رواية الكوفيين عنه. قال هنا عن أبيه، يعني عروة بن الزبير بن العوام المدني، عن زينب بنت أبي سلمة. الإسناد طال شوي، يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمي سلمة، صار الإسناد سداسي. زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، صحابية صغيرة، وهو أخو عمر بن أبي سلمة، عن أمي سلمة رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين، هند بنت أبي أمية، هند بنت أبي أمية المخزومية القرشية رضي الله تعالى عنها، وكانت من أعقل نساء العرب، وكانت من أعقل نساء العرب. وأورد رحمه الله الحديث أيضا، حديث أم سلمة، من طريق شيخه أبو بكر ابن أبي شيبة صاحب المصنف الكوفي، واسمه عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة. إذن أبو بكر ابن أبي شيبة نسبة إلى جدي، عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة الكوفي. طبعا هو في الأصل فارسي الأصل، الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة فارسي الأصل، من نسيت الآن من أي مكان في أفغانستان، له اسم خاص لكنه فارسي الأصل، وهو أخو الإمام العالم المعروف هو اسمه عبد الله عثمان بن محمد بن أبي شيبة الإمام صاحب السنة المعروف، وكان شديدا في السنة. قال زهير بن حرب مر ذكره، قال حدثنا وكيع وهو من الجراح الرؤاسي الكوفي، قال وحدثنا ابن أبي عمر العدني محمد، قال وحدثنا ابن أبي عمر هو محمد بن أبي عمر العدني المكي، العدني من أصل مولده ونشأته، المكي وفاة. قال حدثنا سفيان ابن عيينة المكي أبو عبد الله الإمام العلم المعروف جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل معناه وزاد، قالت قلت فضحت النساء. طبعا قالت قلت القائلة هي أم سلمة لا تنسى. ثم أورد رحمه الله حديث عائشة من طريق شيخه عبد الملك ابن شعيب ابن الليث، عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد المصري، عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد المصري، وجده الليث ابن سعد المصري فقيه مصر وعالمها وإمامها في عصره. قال حدثني أبي يعني شعيب ابن الليث ابن سعد المصري عن جدي الليث ابن سعد المصري، قال حدثني عقيل ابن خالد، وهو عقيل ابن خالد القرشي، عقيل ابن خالد القرشي المدني، طبعا القرشي مولاهم، عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر أنه قال أخبرني عروة مر ذكره أن عائشة الصديقة بنت صديق رضي الله تعالى عنها أفقه نساء العالمين وأكثرهن رواية ودراية. لا أعلم في التاريخ امرأة عالمة مثلها لا في الرواية ولا في الدراية، حتى إني قرأت في عندما كنت أبحث في ترجمة عائشة قارنت بينها وبين أي امرأة في الدنيا تروي، ما وجدت أحدا تدانيها أو تجاريها. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من طريق شيخ إبراهيم ابن موسى الرازي، إبراهيم ابن موسى الرازي ويقال له الفراء، وسهل بن عثمان، وسهل بن عثمان العسكري وهو الرازي أيضا، رازي أيضا، وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب البصري، قال واللفظ لأبي كريب. قال سهل حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن أبي زائدة، وهو يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة الكوفي القاضي، يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة الكوفي القاضي. عن أبيه زكريا ابن أبي زائدة الكوفي عن مصعب ابن شيبة العبدري المكي عن مصعب بن شيبة العبدري الحجبي المكي. إذن هو من ذرية عثمان الحجبي صاحب حجاب باب مكة، وهم من قريش ولا زالوا موجودين في مكة. عن مسافع ابن عبد الله، عن مسافع ابن عبد الله الحجبي المكي عن عروة بن الزبير. ولكن الإسناد طال بعد، خلينا نشوف إبراهيم هذا واحد وسال اثنين وابن أبي زايدة عن أبيه عن مصعب مسافع عن عروة عن عائشة، ثمانية ولا سبعة؟
سبعة،
يعني إسناد طويل. نعم.
قال رحمه الله: حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه حدثه أنه قال: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال: السلام عليك يا محمد، فدفعته دفعة كاد يصرع منها، فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. فقال اليهودي: جئت أسألك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل. فقال
الأصوب بتشديد الياء، تجوز الرواية بياء مخففة بأذنية أحسن، لأن المقصود المبالغ. نعم
أحسن. قال: أسمع بأذني.
ما عندك في رواية؟
في نسخة.
نعم.
قال: أسمع بأذني. فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال: سل. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين. قال اليهودي: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد النون. قال: فما غذاؤهم على إثرهما؟ قال: ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. قال: فما شرابهم عليه؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال: صدقت. قال: وجئت أسألك عن شيء لا يعلم أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. قال: ينفعك إن حدثتك؟ قال: أسمع بأذني. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت، وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله جل وعلا به عز وجل. قال: وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا معاوية بن سلام في هذا الإسناد، وذكر بمثله غير أنه قال: كنت قاعدا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: زائدة كبدي النون، وقال: أذكر وآنث، ولم يقل: أذكر وآنث.
ثم ورد حديث ثوبان وهو قريب من حديث أم سليم في ذكر السبق وذكر التذكير والتأنيث، وهو أورده رحمه الله في قصة طويلة. قال ثوبان رضي الله عنه: كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يقول الراوي كنت قائما يعني النبي صلى الله عليه وسلم جالس، وهذا فيه دلالة على جواز القيام عند الرجل لحاجة، خلاف من ظن أن القيام عند الرجل مطلقا لا يجوز، وإنما لا يجوز القيام للدخول، مجرد الدخول للقيام لا يجوز. يعني شخص يدخل بس عشان يدخل نقوم له بدون ما نصافحه، بدون ما نقبله، بدون ما يعني نعانق، هذا لا يجوز. أما أن نقوم لأجل مصافحتي أو لأجل معانقتي، أو يقوم الرجل على رأس الرجل حراسة أو حفظا أو نحو ذلك، هذا ما فيه إشكال. قال: فجاء حبر من أحبار اليهود. كيف علم ثوبان أنه حبر من أحبار اليهود؟ إما علم بدلالة الحال في كونه لابس لباس الأحبار، أو علم بعلم سابق بدلالة المقال أنه قال له شخص: هذا ترى حبر من أحبار اليهود. الذي يظهر أن اليهود كما تعلمون أن أحبارهم يتغيرون في الثياب عن عوامهم، فيعرف بدلالة الحال، والله أعلم. والحبر اسم يطلق على من عنده علم بالكتاب فيقال له الحبر. ومناسبة تسمية العالم بالحبر لأنه صار كثير الملامسة والمؤانسة بالحبر من كثرة ما يكتب ومن كثرة ما يحفظ. هذا وجه المناسبة. من اللي يكتب أكثر شيء؟ العالم. ولذلك قيل لأحد السلف، أظنه البخاري أو غيره نسيت الآن، قال: متى يكون الرجل عالما؟ قال: إذا كتب 100,000 حديث. ما قال إذا حفظ، قال إذا كتب. ومتى يكون حاكما أي في الحديث؟ قال: إذا حفظ 100,000 حديث. في فرق بين العالم بين الحاكم اللي هو أعلى درجة من درجات العلم. فجاء حبر من أحبار اليهود، لذلك نقول عن ابن عباس حبر الأمة، لأنه من أوعية العلم في هذه الأمة في كتاب الله تبارك وتعالى. ولا يطلق الحبر لا عندنا ولا عند اليهود على مجرد الفيلسوف، انتبهوا لهذه العبارة. يعني إذا كان الرجل فلسفيا يهوديا كان نصرانيا أو مسلما لا يسمى حبرا، لأن اسم لقب الحبر مختص بمن عنده علم الكتاب، سواء كان التوراة أو الإنجيل أو القرآن. فجاء حبر من أحبار اليهود. طبعا اليهود هنا الألف واللام ليس للاستغراق، للعهد، وهم يهود المدينة، لأن اليهود كما تعلمون طوائف. فقال: السلام عليك يا محمد. طبعا السلام عرف بأن هذه الكلمة من خصائص المسلمين من مكة، وأول من سلم على النبي عليه الصلاة والسلام بتحية الإسلام هو أبو ذر، وكما تعلمون أبو ذر قديم الإسلام. وانتشرت هذه المقالة في المدينة على أنها من شعارات وكلمات المسلمين. قال: فدفعته دفعة كاد يسرع منها. يعني غيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لم تدفعني؟ فقلت: ألا تقول يا رسول الله؟ طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما سأله لما دفعته، لأن اليهودي سبقه بالسؤال، فبين العلة. فقال اليهودي: إنما ندعوه باسمه الذي سماه بأهل، يعني أنا ما سويت شيء غلط، ناديته باسم يناديه به أهله، سواء كانوا من أقربائه كأبيه وأمه وجده وعمه وأخواله، أو كان من قومه القرشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. وهذا تقرير من النبي عليه الصلاة والسلام أن كلام اليهود حق، فإذا ناداني باسمي أتركه. قد يقول قائل: ليس الله جل وعلا قد قال في القرآن: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، فكيف أقره النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب أن قوله تعالى في سورة آخر سورة النور: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تقول يا محمد، هذا خاص بأهل الإيمان والإسلام، بدليل النداء قبل: يا والذين آمنوا. واضح؟ وأما هنا النبي عليه الصلاة والسلام أقر اليهود أن ليس بمسلم، فما دام أنه مسلم فلا يأنف النبي عليه الصلاة والسلام أن يناديه الرجل باسمه. بأي شيء ينادي؟ هو لا يقرره بالنبوة والرسالة، فبأي شيء ينادي إذا كان ذميا أو معاهدا أو مستعملا؟ بل بأي شيء يكتب الصلح معهم؟ قال: إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي. قد يقول قائل: كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام سماني به أهلي، وقد جاء في الحديث أن لي 5 أسماء عند الله: أحمد ومحمد؟ أنا أقول: ما في تعارف بين كونهم سموه محمد بين كون محمد صلى الله عليه وسلم مسمى من الله في اللوح المحفوظ، فإن الله أجرى على لسان جده أن يسميه محمدا كما أراده الله تبارك وتعالى، ما في تعارف. فقال اليهودي: جيت أسألك، يعني ما جيت هكذا لمجرد أني أسمع منك، وإنما جيت لأسأل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينفعك شيء إن حدثتك؟ يعني هذا الاستفهام يسمى استفهام لبيان الحال، هل جئت تسأل لتعلم الحق فتتبعه، أم جئت تسأل متعندا؟ هذا فائدة هذا السؤال. أينفعك شيء إن حدثتك؟ يعني بمعنى: هل أنت سائل طالب للحق، أم أنت سائل متعنت؟ لماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ لأنه يختلف الجواب مع السائل الطالب للحق والسائل المتعند. قال الرجل: أسمع بأذني. يعني كأن المعنى لن يتجاوز ذلك قلبي، لن يصل إلى عقلي وقلبي، ظهر أنه متعنت. لأن لو كان طالبا للحق لقال: أسمع بأذني وأعقل وأقبل الحق. إذن هو جاء في نفسه أنه لن يتجاوز الجواب أذنه. وقال بعض الشراح: بل معنى أسمع بأذني يعني أعي ثم أقايس وأقابل وأفكر. وعلى كل حال، سواء كان متعنتا أو كان طالبا للحق، فالنبي عليه الصلاة والسلام نكت بعود معه، يعني كان في يده عود. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر أحواله إما أن يكون معه عصا، وإما أن يكون معه عود، عود خشب صغير لا يمكن الاتكاء عليه، إذا اتكيت عليه سينكسر، أشبه ما يكون بعصا الشعراء اليوم في عرفنا. تعرفون عصا الشعراء؟ دقيق خفيف يحركه الشاعر لترد على ذهنه الكلمات. قال: فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه. يعني لم يرد عليه، ما قال له لماذا إذن جئت تسألني وأنت متعنت؟ فقال سل، أي ما بدا لك حتى لو كنت متعنتا، على الأقل أنت متعنت لكن من حولي سيستفيدون. فقال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ هذه أسئلة اليهود عن أشياء العلم بها لا ينفع والجهل بها لا يضر. أنت إيش تستفيد وين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ المهم سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار. هذا مثل اللي يجيك يقول لك أين الله، أنت تقول الله فوق العرش، أين كان الله قبل أن يخلق العرش؟ طيب أنت ما هو مطلوب منك أن تعلم أين كان الله قبل أن يخلق العرش، مطلوب منك أن تقر بعد خلق العرش، بعد خلق السماوات والأرض أين الله؟ تقول ثم استوى على العرش. ومع هذا لما قال السائل أين كان الله قبل خلق السماوات والأرض، قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء معه. ما في زمان، ما في مكان حتى نحط له نسبة، صح ولا لا؟ متى أنت تقول أنه كان على العرش؟ لما وجد العرش. فهنا لابد أن تضع للمخلوقات نسبة، وجدت المخلوقات أين هي الآن؟ الكلام عن المخلوقات، ترى أنت لما تقول أين الله تتكلم عن الأينية التي متعلقة بوجود بذات الله العلي وبالمخلوقات المحدثة. هل هي في الذات العلية تعالى الله عن ذلك أو خارج عن الذات؟ قطعا خارج عن الذات. خارج عن الذات مساوي للذات العلية، تعالى عن ذلك. فوق الذات العلية، تعالى عن ذلك. تعين أنها دون الذات العلية، إذن الله فوق المخلوقات فوق العرش. قال: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم في الظلمة دون الجسر. هذه العبارة الآن، هم في الظلمة دون الجسر، بالنسبة لنا نحن، بالنسبة لأي سامع يسمع الجواب لا يستطيع أن يتصوره، فصار الجواب خبرا عن شيء مبهم. ما الذي استفاده اليهودي؟ لم يستفد اليهودي التوضيح، وإنما استفاد أن المخبر نبي، لأن هذه الكلمة بعينها موجودة في التوراة. تأمل معي، لو زاد أو نقص لعلم أنه من عندي. قال: هم في الظلمة دون الجسر. طبعا المقصود بالجسر هنا هو الصراط المضروب على جهنم عند جمع من أهل العلم. والظلمة، هم في الظلمة، فسر بمعنى عماء، بمعنى العماء. وفسر في الظلمة أي في ظلل، ولكن هذا كله إنما هو من باب التدخل في الغيب، والأفضل أن نقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم في الظلمة دون الجسر. لا نفسر الظلمة ولا نفسر الجسر. قال: فمن أول الناس إجازة؟ هذه أيضا مسألة عظيمة. قال: فقراء المهاجرين. الألف واللام في كلمة المهاجرين للاستغراق، يشمل المهاجرين من كل الأمم، ويحتمل أن يكون للعهد فيكون خاصا بمهاجري هذه الأمة. واضح على التفسيرين. قال اليهودي، طبعا هنا اليهودي كونه ما ينكر يعني يعرف أن هذا الجواب حق: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ التحفة هو اللي يقدمه الإنسان أول ما يقدم ضيفه. أنت الآن إذا عزمت الناس على الغداء أول ما يدخلون عندك يا تجيب لهم تمر مع القهوة، يا تجيب لهم كعك مع القهوة، يا تجيب لهم بسكوت، يا تجيب لهم كيك، المهم في تحفة مقدمة قبل الغداء قبل العشاء، صح ولا لا؟ هذا معنى التحفة. فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال زيادة كبد. طبعا حين يدخلون الجنة في احتمالان، الأول أن معنى حين يدخلون الجنة أي وقت يدخلون الجنة، فيكون بناء على هذا يكون عند باب الجنة، ويحتمل أن حين بمعنى الظرفية أي بعد ما يدخلون الجنة، يحتمل هذا وهذا. قال زيادة كبدي النون، زيادة كبدي النون. وفي رواية اللي بعدها زائدة كبد النون. الأصل أن كبد الحيوان سواء كان إبلا أو بقرا أو غنما كبد معروف، هناك قطعة مشابهة للكبد معلقة بالكبد، هذه تسمى زيادة الكبد. إذا ذبحت الخروف وطلع المحاشي انظر إلى الكبد تجد هناك قطعة زائدة معلقة بالكبد تسمى زيادة الكبد أو زائدة الكبد. وتخصيص تحفة أهل الجنة بزائدة أو زيادة كبد النون، النون السمك، لماذا؟ العلم عند الله عز وجل، هذه أمور غيبية ما نعلم، هل هو للتطيب، هل هو للتطهير، هل هو لتهيئة لدخول الجنة، الله أعلم، العلم عند الله عز وجل. قال زيادة كبد النون. قال فما غذاؤهم على إثرها أي بعدها. قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. يحتمل أن كلمة ينحر لهم الضمير راجع إلى فقراء المهاجرين، ويحتمل أن يكون الضمير راجع لأهل الجنة، وهذا الأعم هو الأقرب. لكن الجمع بين الأسئلة يؤكد القول الأول، لأن قال فمن أول إجازة، فما تحفتهم أي المجيزين من الفقراء، فما طعامهم أثر ذلك. أنتم تعلمون حتى في واقع الناس من اللي يأكل التحفة؟ اللي يجي آخر واحد عند الضيافة ولا أول واحد؟ أول واحد غالبا، يجون متأخرين يجون على الأكل، صح ولا لا؟ أو حتى ربما بعضهم يأتي بعد الأكل. إذن هذا يؤكد دلالة الحال أو الواقع، يؤكد أن كلمة ينحر لهم وفما تحفتهم أن الضمير راجع إلى السابقين إلى الجنان، فقراء المهاجرين. قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافه. الجنة لها أطراف ولها وسط كما تعلمون، ولها علو كما تعلمون. قال فما شرابهم عليه، قوله فما شرابهم عليه دل على أنهم وقت الأكل لا يشربون، وإنما يشربون بعد الأكل، وهذا فيه دلالة على أن كراهة بعض الناس الشرب بعد الأكل ليس له معنى ولا له أصل لا في الطبي ولا في الشرعي. قد كره بعض العلماء الشرب أثناء الأكل، قالوا لأنه يعسر الهضم، لكن بعد الأكل لا وجه لكراهته لا طبا ولا شرعا. قال فما شرابهم عليه؟ قال من عين فيها تسمى سلسبيلة، وهي المذكورة في سورة الإنسان، قرأناها اليوم في صلاة الفجر. هناك عين تسمى سلسبيلة، عيون الجنة كثيرة، الكوثر، سلسبيل، وأيضا عين معين، وأكثر من ثمانية يعني أنهار وعيون في الجنة. قال صدقت. إذن أقر ولا ما أقر؟ أقر. هذا دليل عن أن الرجل عنده علم بإيش؟ بالتوراة. نعم. وكان الذين عندهم علم بالتوراة ولا زالوا قلة. ليش قلة؟ مع كثرة علماء اليهود والنصارى. لأن جل اهتمام علماء اليهود والنصارى بغير التوراة، بالتلمود، بكلام أحبارهم علمائهم، وإنما اهتمامهم بالتوراة اهتمام تلاوة أماني فقط. حالهم كحال علماء أهل البدع، عندها علم بكتب غير الكتاب المنزل، عنده علم بالفلسفة، بالمنطق، بالفقه، بأصول الفقه، بكذا بكذا بكذا، تجده بحر في البيان، بحر في النحو، بحر في اللغة، صفر في فهم القرآن. إذن هذا موجود. قال صدقت. قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. معنى أن هذا علم خفي جدا جدا، موجود في بعض ثنايا الآيات المنزلة في التوراة، ما أحد يعلم بها إلا رجل نبي أو رجل أو رجل. طبعا الأنبياء يعلمون، كل نبي ينزل يعلم ما في الكتاب السابق، يعلمه الله. ولذلك قال الله عن عيسى ويعلمه الكتاب والتوراة والإنجيل. إذن عيسى عليه السلام يعرف الكتابة ويعرف التوراة ويعرف الإنجيل. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى بيت مدراس قال افتح على آية الرجم. النبي عليه الصلاة والسلام أمي، لكن الله أعلمه أن هناك آية في التوراة اسمها آية الرجم. قال الحبر لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان، أو رجل أو رجلان يعني من غير الأنبياء، من الأحبار. قال ينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني. طبعا الرواية أذني للمبالغة، وأذني لإثبات الجنس، لأن المفرد المضاف يفيد إثبات الجنس، لكن المثنى يفيد التأكيد والتنصيص ودفع الاحتمال. قال جئت أسألك عن الولد، كأنه يقول كيف يكون ذكرا وكيف يكون أنثى، والولد اسم جنس يشمل الذكر والأنثى. قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، مر ذكرهما، فإذا اجتمع. هذا دل على أن الاجتماع بين المنيين أمر لا بد منه في التلقيح. فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة، على قلنا إما من حيث إيش القوة، وإما على من حيث إيش السبق. نعم، يفسر بهذا وهذا. فإذا على مني الرجل مني المرأة، الرجل مني المرأة أذكرى بإذن الله. وفي الرواية اللي بعدها أذكرى نسبة الفعل إلى المنيين، أي أذكرى البويضة، وأذكرى أي صار المخلوق ذكرا. إذن أذكر مفعولهما البويضة، مفعولهما المخلوق المنتج في البويضة، وأذكر أي وصف للمخلوق. أذكر المولود وآنث المولود، أذكر المولودة آنث المولودة. فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا على مني المرأة مني الرجل آنثا بإذن الله. قال اليهودي: لقد صدقت وإنك لنبي. ثم انصرف فذهب. طيب ما دام نبي ليش ما تتبع؟ سبحان الله، هداية بيد الله عز وجل. أبو جهل وهو أبو جهل يقسم أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي، وأبو طالب يقسم أنه نبي، واليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ما انصرف الرجل، قال لأصحابي: لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه، وما لي علم بشيء من هذا. فيه دلالة على أن ما يقوله بعض المتصوفة أن الأنبياء يعلمون ما يسمونه بالعلم اللدني كذب. إذ لو كان الأنبياء عندهم العلم اللدني لما قال: ما كنت أعلم الآن علمته. لأن العلم اللدني أولا يكون مرة واحدة دفعة واحدة، ثانيا يكون في ابتداء النبوة بزعمهم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام صريحا ها هنا ينص ويقول: وما لي علم بشيء من. إذن الأنبياء ليس عندهم ما يسمونه بالعلم اللدني، هذا من اختراعاته. ورب العزة يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ما قال بعلم اللدني مطلق، علم اللدني من خصائص الرب تبارك وتعالى. قال: وما لي علم بشيء من حتى أتاني الله به. طبعا في بعض الروايات أن الذي أخبره بذلك هو جبريل عليه السلام. أورد رحمه الله هذا الحديث من طريق شيخه الحسن ابن علي الحلواني المكي، قال: حدثنا أبو توبة وهو الربيع ابن نافع، أبو توبة الربيع ابن نافع الحلبي، قال: حدثنا معاوية بن سلام، معاوية بن سلام بالتشديد عفوا، معاوية بن سلام وهو من أهل دمشق شامي أيضا، الأول أبو توبة حمصي وهذا شام، معاوية بن سلام ابن أبي سلام الحبشي الشام، حبشي الأصل شامي الوفاء. قال: حدثنا معاوية يعني بن سلام عن زيد يعني أخاه، زيد عن زيد يعني أخاه، المقصود يعني أخاه يعني أخا معاوية، زيد بن سلام ابن أبي سلام الحبشي الدمشقي، أنه سمع أبا سلام اللي هو جدهم ممطور، جدهم ممطور أبو سلام الحبشي الدمشقي، قال: حدثني أبو أسماء الرحبي، واختلف في اسم أبي أسماء، فقيل عمرو ابن مرثد، وقيل عمرو بن أسماء، وقيل غير ذلك، الشامي الدمشقي أيضا أبو أسماء الرحبي مشهور باسمه، أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشامي القرشي الهاشمي بالموالاة، ويقال له مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتقه فصار مولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من طريق شيخه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الإمام العلم المعروف، وكان يقارن بالإمام البخاري. الإمام عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي كان يقارن بالإمام البخاري. قال أخبرنا يحيى ابن حسان وهو التنيسي الدمشقي، يحيى ابن حسان التنيسي الدمشقي، قال حدثنا معاوية بن سلام مر ذكره في هذا الإسناد بمثله غير أنه قال كنت قاعدا إلى آخره. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قليل دائم خير من كثير منقطع. بعض الناس ربما يستثقل يقول متى نخلص؟ لا تنسى أن مجرد مجلس العلم لك فيه أجر، فلا تفكر متى تخلص. هذا مثل الإنسان اللي يقف في الصلاة، إذا فكر متى أخلص راح يطول عليه صلاة الإمام. إذا فكر لماذا أخلص، لا ما أبي أخلص، أبي أجلس في الصلاة لأني أعبد الله يحسن الصلاة. فدائما في الكتاب لا تفكروا متى نخلص الكتاب، فكروا كيف نتلذذ بالعلم بس. سبحانك اللهم وبحمدك.